الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته المعروفة الواردة في الأحاديث الصحيحة فقد رآه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. متفق على صحته. اتقاء مكر الله يكون بطاعة أوامره، ترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، وملازمة التوبة مما يقع من الذنوب مع الاستكثار من الأعمال الصالحات والذكر والاستغفار وقراءة القرآن الكريم وسؤاله سبحانه كثيرا أن يثبتك الحق وأن لا يزيغ قلبك عن الهدى. وقد قال الله سبحانه: ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: اتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال عز وجل: للمتقين في جنات وعيون. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. لا يجوز العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن، ومن ذهب إلى طبيب فطلب منه كتابة اسمه واسم والدته ثم مراجعته في الغد، فهذا دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات، فلا يجوز العلاج عنده، ولا يجوز المجيء إليه، ولا سؤاله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: في هذا الجنس من الناس من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كله مسلم في صحيحه. ثبت عنه في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم. وقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قلت: رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه واسم أقاربه، فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي عن سؤالهم وتصديقهم. فالواجب الحذر منهم ومن سؤالهم من العلاج عندهم، وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن، لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون. الواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الهيئات في كل بلد حتى يحكم عليهم بحكم الله، وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغيبة محرمة بإجماع المسلمين، وهي من الكبائر، سواء كان العيب موجودا في الشخص أم غير موجود، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن الغيبة: قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قلت: ورد الحديث في مسلم بهذا اللفظ، تدرون من الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وثبت عنه أنه رأى ليلة أسري به قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قلت رواه أبو داود وصحه الألباني بهذا النص. لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقد قال سبحانه أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا حب أحدكم ويأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة والتواصي بتركها طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحرص المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم، ولأن الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع. لا شك أن فعل اللواط جريمة عظيمة، ولكن دواؤها ميسر بحمد الله، وهو البدار بالتوبة النصوح، وذلك بالندم على ما مضى والإقلاع من هذه الجريمة والعزم الصادق على عدم العودة إليها مع صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار والمبادرة بالزواج. وابشر بالخير والفلاح والعاقبة الحميدة إذا صدقت في التوبة، لقوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قوله عز وجل في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها. قلت أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في حديث إسلام عمرو بن العاص أن رسول الله قال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. قالوا عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قلت رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ما يقع في نفس الإنسان من الأفكار السيئة كأن يفكر في الزنا أو السرقة أو شرب المسكرات أو نحو ذلك ولا يفعل شيئا من ذلك، فإن فإنه يعفى عنه، ولا يلحقه بذلك ذنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به، متفق على صحته. قوله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه. قلت ورد الحديث في مسلم بهذا اللفظ ولم هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت، وفي لفظ كتبت له حسنة إن تركها من جرائي لأنه تركها من جرائي، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قلت ورد الحديث في مسلم بهذا اللفظ وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، والمعنى أن من ترك السيئة التي هم بها من أجل الله كتبها الله له حسنة، وإن تركها لأسباب أخرى لم تكتب عليه سيئة ولم تكتب له حسنة، وهذا فضل من الله سبحانه ورحمة لعباده، فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه. لا نعلم حرجا في حرف الطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم وتصححه الألباني في صحيح الترغيب. قوله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، كان نبي الله داود يأكل من عمل يده، رواه البخاري في صحيحه. قلت ورد في البخاري بهذا اللفظ ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن النبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها، فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم بها أعداؤهم. وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية بتطهير ما أصابه منها. كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه، ومن لا فلا، وهذا قول جماعة من العلم وهو الأصوب. أما من قال أنها لا تصح خلف العاصي فقوله هذا مرجوح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة خلف الأمراء، والأمراء منهم الكثير من العصاة، وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس. والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسلام، أو فاسق فسقا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام، لكن ينبغي أن يولى صاحب السنة. وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم، فقال الله للمسلمين لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.